تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قيمنا. في هذه الليلة بإذن الله تعالى سنتحدث مع فضيلة الشيخ عن قيمة جديدة، وهي قيمة التحديث والتطوير. بداية نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد. حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
التحديث والتطوير يعني مفهوم ربما يكون متجددا من اسمه، وله من اسمه نصيب. قد يتساءل الكثيرون: ما هو التحديث وما هو التطوير؟ هل يجب علينا أن نواكب كل تحديث وكل تطوير؟ إلى أي مدى هناك تحديث وتطوير في ديننا الحنيف؟ اسمح لنا فضيلة الشيخ قبل أن نبدأ أن نذكر المشاهدين بأنه بإمكانكم مشاهدين الكرام التفاعل معنا عبر السؤال التفاعلي الذي سيظهر بإذن الله تعالى عناوين مواقع التواصل على الشاشة أمامكم، وهو قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. برأيكم كيف يمكن استثمار وسائل التواصل الحديثة في الدعوة؟ شاركونا بإذن الله بمشاركاتكم وأرائكم حتى نستعرضها بإذن الله معكم على فضيلة الشيخ للتعليق عليها. بداية فضيلة الشيخ، ما معنى التحديث والتطوير من حيث المفهوم والمصطلح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعلنا السمع والأبصار والأفئدة، وعلمنا ما لم نكن نعلم، خلق الإنسان علمه البيان، والله خلقكم وما تعملون. إذن نحن خلقنا نجهل، فعلمنا الله، علمنا بالقلم، وعلمنا بإنزال الكتب وأرسال الرسل، وعلمنا بما وهب لنا من هذه الحواس التي تجعلنا نتعلم قابلين، أعطانا عقول، أعطانا نفوس قابلة للتعلم. طبعا نعم الله عين لا تحصى. مثلا الآن في العالم هناك تقدم تقني كبير جدا في المعلومات، الشبكات، طفرة واسعة في الاتصالات، في الإعلام، في البرمجة، مصادر المعلومات، الأجهزة، مواقع التواصل، وسائل تخزين المعلومات، الاسترجاع، النقل، التحليل، الذكاء الصناعي. هناك أشياء كثيرة الآن من التطويرات تحدث في العالم. هذه التقنيات تجعل علينا لزاما نحن أهل الإسلام العناية بها، لأن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطاعوا من قوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: احرص على ما ينفعك. المؤمن القوي أحب إلى الله، فالمؤمن القوي حتى بالأجهزة والبرمجة والهندسات وأنواع التحكمات. ونحن ما يمكن نبلغ ديننا للعالم إلا إذا واكبنا، يعني أقصد التبليغ الفعال الواسع الانتشار
المؤثر ربما، يعني
أيوة، إلا إذا واكبنا هذه الوسائل الحديثة. وهذه وسائل تقرب أماكن، تختصر الأوقات، فيها سعة انتشار. التحديث والتطوير معناه التحسين، الانتقال من حالة إلى حالة أفضل، مواكبة المكان والزمان الذي نعيش فيه. فبالتالي فإن تنزيل هذا التعريف أو على الـ يعني ما يجب علينا في تبليغ الدين مهم حتى نقوم بالواجب نحوه.
جميل جدا. طبعا أنت عودتنا فضيلة الشيخ على تأصيل دائما كل المفاهيم والقيم التي نطرحها في هذا البرنامج في الكتاب مسألة التحديث والتطوير. هل هناك أساس ننطلق منه موجود عندنا في ديننا الإسلامي في شرعنا الحنيف، سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية؟
طبعا هذا أكيد موجود. يعني مثلا الإنسان نفسه يعني في خلقته يكون طورا بعد الطور، يعني مثلا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام، كسون العظام لحمة. الدين الله عز وجل كمله، إذن بدأ الدين بأمور تتعلق بالإيمان، الجنة والنار، عظمة الله، ثم نزل بعد ذلك الحلال والحرام. السور المكية لها طبيعة تختلف مثلا عن السور المدنية التي جاءت تبني تشريعات، لأنه في مجتمع إسلامي قام في المدينة. غير مرحلة الاستضعاف التي كانت في مكة، وفيها طبعا نقاشات للكفار والمشركين وتقرير قواعد الإيمان والتوحيد، محاربة الشرك، كذلك ما كان فيه من بناء هذا التوحيد. ولما صار انتقل المسلمون إلى المدينة زاد على ما تقدم أشياء كثيرة في عالم التشريعات والأحكام.
يعني ممكن أن نسميه نوع من التدرج في بناء المجتمع وفكر المجتمع.
أيوة، لكن التطوير واضح، يعني في الشريعة حتى اكتملت، اليوم أكملت لكم دينكم فغير قابلة للزيادة، لكن الوسائل قابلة للتطوير، يعني المبادئ غير قابلة للتطوير والزيادة. ما في شيء اسمه مثلا طور الصلوات الخمس، يعني إيش حتى تسويها ثلاثة مثلا ولا سبعة؟ طيب غير قابل هذا، اليوم أكملت لكم دينكم غير قابل للعبث ولا للعب ولا، لكن اتجاه ممكن نطور أشياء في معرفة اتجاه القبلة مثلا،
في معرفة اتجاه القبلة أكيد، لكن في اتجاه القبلة ربما بحد ذاته
صح
مستحيل.
بالوسائل، وسائل معرفة القبلة مثلا تطوير آليات في الوضوء بحيث ما يصير فيه في الماء.
جميل.
مثلا إيصال الزكاة، الزكاة معروفة، ما رح نطور في الأنصبة، ما في غير قابل للتطوير. واحد يقول مثلا زكاة الزرع والثمار، إذا كان بسقي الماء يعني الإنسان يسقيها ربع العشر، بالسماء نصف العشر، ما في، مو قابل للتطوير خلاص. ثمانية أصناف الزكاة مو قابل للتطوير، لكن وسائل إيصال الزكاة للفقير ممكن تتم بإيداعات مثلا، الحسابات الإلكترونية،
الأوقاف مثلا، في وسائل.
إذن في هنا قابلية التطوير في عالم الوسائل. الدعوة مثلا، كان الدعوة شفاهيا، لازم واحد يروح فيزيائيا لواحد أو بالرسالة. طيب الآن في عالم الفيسبوك والإنترنت، التويتر، إنستغرام إلى آخره، قابلية التطوير واضحة جدا. المرونة واضحة في الشريعة، شوف الأحكام ثابتة، العقائد ثابتة، المرونة في كما قلنا طريقة إبلاغ الدين، تعامل مع النوازل الفقهية الجديدة، ما يستجد زمانا ومكانا، ما يستجد زمانا ومكانا.
شيخنا يكون يعني في نوع من الرد على من ينادي بالتجديد بالدين اليوم ويطرح يقول جدد الدين، يعتبره تخلف، يعتبر
أيوة،
يعني يكون في رد أنه إحنا ديننا أصلا قائم على التطوير والتحديث.
يعني مثلا يجي مثلا في عالم حدود الشرعية يقول غير قضية رجم الزاني وقطع يد السارق وجلد
الإنسان
شارب الخمر، خلاص الآن هذا كله حذفوه حطوا سجن خلاص.
نعم.
مثلا هذا إنسان جاهل أو ضال أو مضل أو من الأئمة المضلين أو من أعداء الدين أو من الذين يلبسون. يعني أصول الدين والثوابت القطعية، مواضع الإجماع، أركان الإيمان، أركان الإسلام، حجية القرآن والسنة ثابتة. الآن ترى في ناس يقول في نقاشات يقول خلي السنة على جنب، يشككون في السنة. وجوب العمل بالشريعة منتهية على موضوع التحكيم، الحدود، إثبات النبوات، عدالة الصحابة، أحكام المواريث. لا لو واحد بده يطور مثلا قال لا عطوا الذكر مثل الأنثى، يزعم أنه هذا تطوير، هذا تطير الدين، ما هو ليس تطوير. مثلا تحريم الخمر، الزنا، الربا، القتل، عقوق الوالدين، وجوب صلة الرحم، الحجاب. لو جاء واحد قال بنطور الحجاب ونسويه الآن يعني مثلا فستان، ما نقول لا هذا ما ليس كذلك. طيب إيش الأشياء اللي قابلة للاجتهاد في الشرع حتى الواحد يعرف أنه وين ممكن يعني خذ على سبيل المثال مثلا اللقطة. اللقطة إذا واحد عثر على مفقودات ثمينة يجب تعريفها، بس وين؟ حين من زمان كان يعرفوها في أفواه السكك ومجامع الناس ومداخل الأسواق وعلى أبواب المساجد من الخارج، الجوامع الكبار.
جميل.
طب الآن لو استعملنا مواقع التواصل الاجتماعي، أنا أعرف المفقودات، أعلن عنها في الفيسبوك، في تويتر، في الانستغرام مثلا، يعني
وحافظت على نفس المفهوم اللي هو تعريف اللقطة،
اللي هو التعريف، بس وسيلة التعريف هي اللي قابلة للتطوير.
وهذا مشكلة ربما شيخنا يعني يطرحه البعض أنه تحت مسمى المراجعات، هل يمكن أن يؤخذ بهذا القول المراجعات في الدين أو من باب التفسير؟
هم بعضها بعض لا مراجعات لا الأخطاء، الحين واحد يراجع أخطاء ويصلحها لا بس، لكن يصير مراجعات في الشرع نفسه، من هو حتى يراجع الشرع؟
أيوة
تمام. والشرع يعني فيه أخطاء حتى هو يراجعها يعني. فبعض مراجعات هي تراجعات وليست مراجعات، تراجعات. لما يقول علماء الفتوى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، أيوة مثلا في فتوى تعتمد على العرف، إيش عرف الناس هنا؟ طيب يعني مثلا زكاة الفطر، من زمان الناس تأكل شعير فيصح إخراج زكاة الفطر شعيرا.
صحيح.
الآن في بعض البلدان الشعير طعام الحيوانات، ما يطعم الأدميين، وما يعني لو أخرجه شعيرا ما حد يأخذ منه، لكن في رز، يمكن الرز ما كان موجود في زمن النبوة مثلا، مكرونة طبعا على اعتبار صاع القمح وليس المفرغة هذه. فإذا هذا المنقول قابل تتغير بتغير الأعراف العادات، هذا مثال صحيح عليها. فإذا التغير ليس في الحكم الشرعي، ممكن التغير يصير في الفتوى بس الحكم ثابت، التحريم ثابت، الإيجاب ثابت. ومثال آخر لو أخذنا يعني اختلاف يعني في باختلاف الزمان والمكان، ايش كان يعطى للولد في الحضانة؟ يعني نفقة الولد على الأب، لو الحضانة على الأم الأب يسلمها النفقة، ممكن يسلمها صاع يعني شيء أشياء من حاجات معينة. الآن مثلا يقال لو تعطيه 500 تعطيه 1000 ريال في الشهر، 500 ريال في الشهر،
هذا من التحديث والتطوير،
انه اختلف الوضع الان، وضع الناس
اختلف، الزمان اختلف،
ايوه صار الان تاخذ عملات نقديه، من اول ما كان في عملات نقديه مثلا، ممكن يعطي عينيه شيء عينيه بس ما يعطي اشياء نقديه، الان يعطي اشياء نقديه مثلا. خلاص اذا واضح مساله ايش يعني، ما هي الاشياء القابله للتطوير مثل الوسائل او الاشياء تختلف باختلاف المكان والزمان والاعراف والعادات، وبين الأشياء الثابتة القطعية التي لا تقبل إطلاقا أي تغيير ولا تبديل.
إذا أردنا أن نفصل قليلا يعني شيخنا الكريم، في مجالات التحديث والتطوير مثلا فيما يتعلق في أمور عقدية، هل هناك مجالات في العقيدة مثلا يمكن أن يكون فيها نوع من التحسين أو التطوير، أم أنها يعني أمر منتهي تماما وصلنا نأخذه كما هو منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، منذ اليوم أكملت لكم دينكم؟
يعني مثلا العقيدة أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله طبعا، ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، بالملائكة، باليوم الآخر، بالقدر بالقدر خيره وشره، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، طيب تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إيش في شيء زيادة؟ ما في زيادة، حذف؟ ما في حذف. لو نزود على موضوع الإيمان بالملائكة، ما أصلا ما لنا طريق المعرفة إلا الوحي. مرة أخرى، وين ممكن يكون التجديد والتطوير؟ في وسائل تبليغ الدين، كذلك في أمور الدنيا، يعني أنه حتى المسلمين يصيروا في يعني أقوى أقدر على إقامة الشريعة في الأرض، على حكم الأرض، على تبليغ دين الله في العالم، على تحسين حياتهم، هم يعني تحسين حياتهم زراعيا صناعيا مثلا. أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بدنياكم، رواه مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما منعنا أن أخذ النافع والمفيد من الأمور الأخرى، مثلا كانت الروم لا تقبل كتابا إلا مختوما، النبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا واتخذ خاتما من فضة واتخذ من يكتب له الخطابات. لما جاءت معركة الخندق، لما جاءت معركة الخندق، الفكرة التي أتى بها سلمان رضي الله عنه أنه كنا إذا حوصرنا، كنا إذا كنا بأرض فارس، إنا إذ كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيلة خندقنا علينا، فهل لك يا رسول الله أن نخندق؟ فأعجبه رأي سلمان فأمر بحفر الخندق. طول الخندق كان 5000 ذراع من حرة الشرقية الغربية، 5000 ذراع على طريق الجيش القادم من مكة إلى المدينة، طيب ففي الجهة الجنوبية من المدينة الجيش جاي رايح شمال من مكة، جهة الجنوبية المدينة، تلقاه الخندق 5000 ذراع، عرضه 9 أذرع، عمقه من 7 إلى 10، كان على كل 10 من المسلمين حفر 40 ذراعا وزعها عليه. النبي عليه الصلاة والسلام في حصار الطائف استعمل المنجنيق، وكان أول منجنيق رمي به في الإسلام. فإذا لما استعمل المنجنيق واستعمل الخندق واستعمل الخاتم واستعمل، خلاص واضح إنه في مواكبة. نحن الآن نحتاج إلى يعني توضيح مثل مفاهيم للناس، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام وضح لهم ما معنى المفلس، يعني حتى يجلي الأشياء. السرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد يملك نفسه عند الغضب. إنما الغنى غنى القلب، ما هو غنى الدينار والدرهم، كثرة العرض مثلا. نحن نحتاج اليوم إلى تجلية المفاهيم، تجلية التصورات، قواعد الدين. أين
ربما هناك باب كبير اليوم من أبواب الدعوة إلى التجديد والتطوير ما يتعلق بالأمور الفقهية، كثرة المذاهب وتنوعها، هل يعد هذا جزء من التطوير والتحديث أيضا؟
أيوة. وين في النوازل؟ يعني نحن الآن التراث الإسلامي في الفقه والأحكام، مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم، على الرأس والعين، نأخذها وندرسها، نعتمدها ونعمل بها. المسائل اللي أجمع عليها ما فيها نقاش، مثلا المسائل المصادمة أو أشياء مصادمة للدليل لا يمكن نأخذها الدليل الصحيح. لكن ممكن يخفى على الناس أو مثلا في مكان في العالم الحق في أشياء، فيبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، مثلا تعم البدع، تعم الجهل، تعم الخرافة، تعم المنكرات، فيبعث الله من يجدد الأمة المعروف التوحيد، يعاد إظهاره، يعاد تجليته، يعاد تعريفه، يعني يعاد تعريف الناس به.
ممكن أن يعني لو مثلا أمثل على كيفية إعادة التطوير والتجديد الفقهي مثلا في الدين، كيف يمكن أن نقول عن مثلا هذا أنه تجديد وتطوير في الفقه، تجديد وتطوير في أمور الدين؟ هل كل من جاء ودعا وقال تعالوا نجدد في الدين، نأخذ بالحكم الفلاني ونترك الحكم الفلاني، كثرة النقاش والخوض في هذه المسائل، هل هو دعوة فعلية للتجديد في الدين، أم أنها تعتبر يعني لا، إحنا لدينا تراثنا الفقهي لا نستطيع أن نغير ونبدل فيه؟
لا، مثلا شوف الآن في العالم بنوك الحليب، في أمهات يحطوا حليب لبن حليب يأخذوا فلوس، يعني في أمهات ثانيات بيشتروا اللبن يرضعوه أولادهم، إيش الحكم؟ لأن الآن ينبني عليه أحكام. إذا ما عرفنا الآن الأم اللي أخذوا منها اللبن هذه وراح للولد شربه الولد الآخر من العائلة الأخرى، راح ترتب أحكام، راح يصير فيه ضياع. فكيف لازم تضبط العملية في الآن بنوك الحيوانات المنوية؟ طيب إيش حكم أصلا إيجاد بنوك للحيوانات المنوية؟ إيش حكمه؟ الدي إن إيه هل يصح استخدام الحمض النووي في إثبات النسب إذا صار في قضية ادعاء اختلاط أو ادعاء مثلا؟
طبعا يقال يعني في العلم الحديث أنه دقيق جدا مسألة الدي إن إيه.
مثلا اختيار نوعية جنس الجنين، الآن في بعض الحالات يقول مثلا بالإكس والواي ناخذ نسحب كذا، منحط كذا، منلقح البويضة كذا عشان يطلع ذكر أو أنثى، إيش حكم هذا النوع؟ مثلا نقل الأعضاء، أي أعضاء؟ طيب في الأعضاء ممكن تشمل القلب، ممكن تشمل الأعضاء التناسلية اللي فيها مخزن الحيوانات المنوية، طيب كالأنثيين، هذه إذا نقلت ممكن تسبب مشاكل فيها، غير الكبد، غير الكلية مثلا، غير نقل الدم، يعني في تفاوت في الحكم. مثلا جراحات التجميل، ايش اللي يجوز منها وايش اللي ما يجوز منها؟ مثلا تأجير الأرحام يجوز، ان واحدة مثلا ما تحمل ممكن ياخذ حيوان من زوجها ويودوه على يعني استئجار أرحام، لانه هذه يصير فيها ايضا مصايب يعني اشياء عظيمة.
صحيح.
طيب مثلا قضية الخلايا الجذعية، الخلايا الجذعية هذه الآن أبحاث ناشئة لكن صار لها أثر في الواقع، يعني استنبات الأعضاء التالفة، يعني واحد البنكرياس تبعه معطل فهو مصاب بالسكري، بالخلايا الجذعية ممكن يصير له بنكرياس شغال. طيب حكم هذه الأشياء من الناحية الفقهية، طب يجوز بيع الأعضاء في حال واحد يشتري عضو مثلا من واحد، يعني يجوز يبيع عليه أعضاء؟ مسألة مثلا الاستفادة من الأجنة المجهضة، الآن الجنين المجهض هذا ممكن يطلعوا منه حقن أشياء يحقنوها، يعني في شغلات معينة قد تدخل في التجميل أو تدخل في قضية أنه إعادة تشبيب الناس
المتقدمين في السن مثلاً.
طيب فقد يدخل فيها تغيير خلق الله وأشياء محرمة وأشياء من التغش والتدليس، وقد يكون لا، يعني ممكن يكون المشيمة تبع المولود يطلعوا منها مواد معينة تفيد، يعني الخلايا الجذعية من ضمن المصادر تبعها مشيمة مشيمات المواليد،
وهو ربما يعني
أو الأجنة الساقطة في مرحلة معينة.
جميل، يعني هو ربما الموضوع فيه كثير من التفصيل وكثير من الأمور التي تحتاج فعلا تدقيق وبحث قبل أن الواحد يخوض فيها، وتعود دائما للمختصين في ذلك سواء من أهل العلم الشرعي أو حتى من أهل الطب بالعودة لأهل العلم والفقه. سنتابع ربما الحديث شيخنا إذا تسمح لنا نخرج إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ونتابع معكم، لا تذهبوا بعيدا.
هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة وضخامة المعلومات وتنوعها والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة علي. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقدم الله.
مجددا حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي قيمنا. في هذه الليلة نتحدث مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد في قيمة التحديث والتطوير، إلى أي مدى هي مطلوبة بالذات فيما يتعلق في أمور الدين. شيخنا، كنا نتحدث عن التجديد الفقهي، ما يتعلق بالاجتهاد الفقهي هل هو يدخل في إطار التجديد أيضا والتطوير والتحديث؟
نعم، يدخل وبقوة، وبالذات الكلام في النوازل. كما قلنا، النوازل هي الأمور المستجدة الحادثة التي تتسع لها مرونة الشريعة. الشريعة ليش قابلة لكل زمان ومكان؟ لأنه بالاجتهاد وبالقياس. الاجتهاد يعني فيه في الشريعة نصوص وقواعد ممكن يستنبط منها حكم الجديد، يعني مثلا لا ضرر ولا ضرار، ممكن تطلع منه أحكام، يعني مثلا حفظ
كثيرة.
أيوة، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النسب، حفظ العرض، مثلا حفظ النسل وحفظ العرض والنسب ممكن تطلع منه أشياء تتعلق بقضية نقل الحيوانات المنوية وزراعة الأعضاء التناسلية، تطلع منه أحياء في تحريمها أو حكم الدي إن إيه، حفظ النسب، إثبات النسب بالدي إن إيه مثلا، يعني أطفال الأنابيب، إعادة وصل ما قطع في الحدود الشرعية كالسرقة، الهندسة الوراثية. طيب بيع الأوبشن إيش حكمه؟ لأنه من بيع المجهول، بيع الغرر، القمار، ممكن تطلع الأوبشنز من الأسهم. قضية مثلا تايم شير، لازم من أحكام الجهالة إيش التايم شير هذا؟ ليالي معينة في الفنادق عبر السنة ما هي محددة بتاريخ، أنت بتشتري مثلا 10 ليالي بعدين بتوزعها على حسب إمكانية الفندق وحسب أنت رغبتك،
يعني تشتري أزمان وليس مكان فعلي.
هي ليست معينة، ليست محددة يعني، لكن عدد. طيب التايم شير هذا إيش حكمه مثلا شرعا؟ طيب أحكام الموت الإكلينيكي، رفع الأجهزة، أنت نرفع أجهزة الإنعاش ما نرفع أجهزة الإنعاش. فالشاهد هذه النوازل الفقهية داخلة في موضوع التحديث والتطوير ومطلوبة بقوة. يعني مثلا الآن البيتكوين، العملات الافتراضية،
صحيح.
نحن نعرف الآن العالم مشي بالذهب والفضة والدينار والدرهم، يعني كأشياء محسوسة يعني،
صحيح.
تنجول. بعدين جاءت قضية الأوراق البنكية، بدل الدينار والدرهم طبعوا الأوراق البنكية. طيب البنك نوتس هذه تعامل الناس فيها كانت مثل الصكوك. بعدين في 1970 نيكسون ألغى الغطاء الذهب عن الأوراق، صار يطبع الدولار بغير ذهب. طيب طبعا هذه كان لها
تبعات، لها
مشاكل كبيرة يعني.
صحيح.
مثلا معروض النقدي في العالم 82 تريليون دولار، الذهب اللي في العالم الحقيقي 6.6 من 10 تريليون دولار، معناها النسبة، معناها الذهب الموجود ما يعادل 7.7 من 10% من المعروض النقدي اللي من غير غطاء. طبعا هذا إلى كوارث وانهيارات. بعدين قالوا الأوراق النقدية اللي عندكم نبغى نحد منها، اللي هو الكاش، نبغى نحول فلوس الناس إلى نقود رقمية، فين؟ أرصدة إلكترونية. بعدين طلعوا من النقود الإلكترونية إلى الرقمية إلى النقود الافتراضية، فطلع البيتكوين والإثريوم وغيرها. البيتكوين عبارة عن برمجة، خوارزميات وتشفير وما تشفير، وطلعوا لنا شغلة
يصبح عندك رصيد وهمي تشتري أيضا
أيوة بيتكوين. بيتكوين خلاص. طب إيش حكمه شرعا؟ بيتكوين هذه عملة يجوز التعامل فيها ولا ما يجوز التعامل فيها؟ هنا تأتي قضية الفقهاء المسلمون كيف يطلعوا لنا أحكام هذه الأشياء. هل بيتكوين هذه عملة صحيحة؟ هل يجوز التعامل بها، البيع والشراء فيها؟ طب اللي عنده بيتكوين تجب عليه الزكاة؟ طب بيتكوين بيتكوين ونص، بيتكوينتين تعتبر ربا مثلا؟ عودة مرة أخرى، حتى نحن الأمة يكون فيها تطوير والتحديث في علوم معينة لازم تأخذ فيها علوم، يعني مثلا رياضيات تطبيقية، الأبلايد ماثيماتكس مهمة جدا، الديجيتال سيكوريتي الأمن الرقمي مهم جدا. شوف الآن الاختراقات المصايب اللي عم تصير، الحرب الإلكترونية سايبر وور مثلا، أمن الفضاء المعلوماتي، علم التعمية والتشفير كريبتوغرافي مثلا، علم إخفاء النصوص، الصوت والصورة والتعامل معها، الآن البحث متقدم صار بالصوت وبالصورة. طيب الاختراق الأخلاقي إثيكال هاكينج، التحقيق الجنائي الرقمي ديجيتال فورنسيك، إثبات الإدانة على الجريمة الإلكترونية، البيج داتا، هذا علم مهم جدا لازم يتوجه الآن الشباب المسلمين له، الداتا الكبيرة، بيانات المحركات، مواقع التواصل الاجتماعي، هذه كيف تحفظ؟ البيج داتا، الأشياء هذه الضخمة الكبيرة، التحليل الرقمي ديجيتال أناليتكس مثلا، اللينوكس واليونكس، الأنظمة هذه الأوبريتنج سيستمز المفتوحة مهمة جدا في تشغيل الخوادم والحاسبات والجوالات والنظم، التحكم فيها، الأجهزة المتضمنة للمعدات، الهندسة الإلكترونية إلكترونيك إنجينيرينج، هندسة التحكم كنترول سيستمز، لغات البرمجة الحديثة زي البايثون وغيرها، مثلا التجارة الإلكترونية، الهندسة العكسية ريفيرس إنجينيرينج في أشياء بتطلع طاقة هائلة، الهندسة الاجتماعية سوشيال إنجينيرينج، هي مهمة في الدعوة جدا. أمن الخصائص الحيوية كالبصمة والشفرة الوراثية، بصمة الصوت، بايوميديكال سيكوريتي مثلا، طبعا هندسة الاتصالات الرقمية. الشاهد من هذا إيش؟ أنه نحن الآن في عالم الدعوة إلى الله، لما نجي نلتفت إلى إيش حصل في العالم سنجد أن هناك قفزات يعني إلكترونية ضخمة حصلت. الآن كم عدد الناس في العالم اللي عندهم، كم سكان العالم؟ 7.4 مليار. طيب
جميل،
7.4 مليار. كم واحد منهم عنده اتصال بالإنترنت؟ وكم واحد منهم عنده جوال؟ عدد مستخدمي الإنترنت في العالم 3.7 مليار، يعني تقريبا نصف سكان العالم عندهم إيش؟
إنترنت.
إنترنت. لكن عدد الناس اللي عندهم جوالات في العالم 4.9 مليار، يعني قرابة 5 مليار عندهم جوالات ذكية. طيب الميل الفيسبوك 1.96، يعني تقريبا 2 مليار مستخدمي الشبكات من الجوال.
شعوب بأكملها أصبحت على الواقع الافتراضية.
أيوة 2.5 مليار. الواتساب عدى 1.25 مليار تقريبا. طيب الآن في الدعوة إلى الله، نحن لا مثلا وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، أنه النبي عليه الصلاة والسلام للعالم،
عليه الصلاة والسلام،
مو لازم ندخل في هذه المجالات حتى نوصل الدين، يعني في الدعوة إلى الله عز وجل.
بالتأكيد.
أيوة، ولازم يكون عندنا علوم تمكننا من نشر الدين في هذه الأماكن بهذه الوسائل. لما نقول إذن التحديث والتطوير هذا مجال، أما واحد يتلاعب بالحدود، يتلاعب بالمسائل الإجماع، يتلاعب بالحجاب، يجي يفسر القرآن والسنة، يقول وضربنا بخمرين على جيوبهن، الجيب كل ما انثنى بس يعني الفرج والثدي يعني نطلع أشياء من عقله، يعني لا أظن مسألة يعني.
وأيضا شيخنا ربما هناك الكثير من الوظائف، يعني هناك حديث عن أنه كثير من الوظائف الموجودة في عصرنا الحالي ستنقرض بسبب هذا التحديث وهذا التطوير الذي يحدث يوم بعد يوم،
اللي هو شوف الذكاء الصناعي والأشياء المتعلقة بالروبوتس.
صحيح.
اللي الروبوتس اللي هي الإنسان الآلي.
الآلي نعم.
خلينا نسميه اللي بيسموه بالعربي أحيانا إيش؟ الإنسالة.
الإنسالة.
الإنسان والآلة. فبيستعمل في علم النحت. يأخذ جزء من الإنسان الإنسالة. طيب الإنسالات اللي هي الروبوتس اللي أعمال تقوم بأعمال كثيرة جدا.
جميل.
هتخلي الناس كثير من الناس ما يعني لن يجدوا وظائف.
جميل جدا. طيب اسمحنا فضيلة الشيخ بمداخلة هاتفية معنا عبر الهاتف مشاهدين الكرام، الأستاذ عبد العزيز الحمادي المدير التنفيذي لمؤسسة التقنية المباركة. حياكم الله أستاذ عبد العزيز وأهلا وسهلا بكم.
سلمكم الله جميعا، حياكم الله وحياكم وحيا الله الشيخ محمد.
الله يحييك أخي، حياك الله.
الله يحييك. سيد عبد العزيز، يعني في إطار الحديث عن المجال التقنية والتحديث والتطوير الذي يتسارع يوم بعد يوم بشكل مخيف، يعني نحن في إطار هذا التطوير إلى أي مدى نحن مدعوون للمواكبة؟ هل هي مواكبة مطلقة برأيك؟ الأثر المرجو من مواكبة التطوير والتحديث في المجال التقني، هل هناك أسس صحيحة وسليمة لهذه المواكبة برأيك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد عليه وعلى آله ومتبع حسين الدين، أما بعد، التقنية اليوم هي أصبحت اللغة السائدة بين البشر. لدينا في هذا العالم اليوم أكثر من 3 مليارات ونصف إنسان يعيشون على هذا الكوكب، يتصلون عبر خطوط يعني لنقل البيانات تسمى الإنترنت. اليوم الإنترنت أصبح يعني هو وسيلة التواصل الأسرع والأفضل والأقل تكلفة حتى ما بين هذه يعني الدول والمدن وغيرها من التجمعات السكانية على هذا الكوكب. لذلك أصبحت التقنية وفرضت نفسها بشكل كبير على أنها هي يعني المستقبل الذي سيكون بإذن الله جل وعلا للبشر. يعني
برأيك أستاذ عبد العزيز، يعني هل هناك مثلا نصائح معينة للمؤسسات الدعوية، المؤسسات الإسلامية، من أجل أن تسهم في نشر الدعوة، في حفظ هذا الدين من خلال إيصاله بشكل سليم وصحيح؟ نصائح لمثل هذه المؤسسات للاستخدام السليم للتطوير والمواكبة السليمة؟
بالتأكيد، يعني لو أصبحت المؤسسات والمنظمات التي تهتم بالدعوة تعلم أو تتبنى رؤية أو عدد من الرؤى التي من المهم أن تفهمها حول الإنترنت. الإنترنت اليوم أصبح إقبال الناس عليه وأصبح إقبال البشرية عليه شيء ضخم جدا. مثل ما ذكرت، لدينا أكثر من 3.5 مليار شخص على الإنترنت، أكثر من 2.5 مليار شخص غير مسلم يستخدمون الإنترنت. هؤلاء يعني الكم الكبير من البشر يستخدمون الإنترنت بشكل يومي. الأمر الآخر قلة التكلفة، الناس أصبح يعني يستخدمون الإنترنت حتى في أدغال أفريقيا ولا في حول بحيرات آسيا ونحوها يستخدمون الإنترنت. الداعية اليوم لا يستطيع أن يدفع آلاف الدولارات ولا مئات الدولارات حتى ينشر الدعوة، يحتاج فقط حساب فيسبوك أو قناة في اليوتيوب أو حساب في تويتر وينشر الدعوة لآلاف من البشر حول العالم. سهولة الاستخدام اليوم، يستطيع أيا كان يستطيع استخدام مثل هذه التقنيات. لدينا اليوم أطفال، كبار السن، النساء، الرجال، كلهم يستخدمون الإنترنت يعني بسهولة تامة. لذلك مثل هذه الأمور أصبحت تسهل كثير من نشر الدعوة حول العالم. الحاجة ماسة إلى وجود العمل المؤسسي، إلى وجود المنظمات في الدخول إلى مثل هذه الأروقة والشبكات الاجتماعية ونشر الدعوة ونشر الإسلام الصحيح. يعني الكثير
وأيضا نعتبر هذا أستاذ عبد العزيز يعني مختص يعمل في هذا المجال لكل المؤسسات للمواكبة وسرعة يعني المواكبة لمثل هذه التطورات، أليس كذلك؟
من الضروري جدا تعدد الوسائل كذلك، يعني يجعل من السهل إيصال الدعوة بعدد من القوالب. يعني أنا أخبر أحد الأخوة الدعاة يعني من خارج البلد، لا يوجد يعني لا يمتلك الخبرة الكافية في الدعوة إلى الله، ولكن تبنى سبحان الله فكرة جدا متميزة قلما يعني من يتبعها. دخل أحد مواقع الفريلانسر المشهورة وهو موقع فايبر، وقام بشراء مادة إعلانية تنشر في التكاسي ب$5 فقط. يعني مادة إعلانية تبقى في أحد التكاسي لمدة 12 ساعة ب$5، وبدأ ينشر الملصقات الدعوية عليها. تخيل الآن يقوم مثلا خلال 12 ساعة بتوصيل عدد من المرتادين وينظرون إلى مثل هذا الإعلان. تعدد القوالب، الفيديو، الصوت، الكتاب، الصورة وغيرها من الوسائل أيضا.
بالتأكيد. نعم أستاذ عبد العزيز الحمادي المدير التنفيذي لمؤسسة التقنية المباركة، أشكر لك جزيل الشكر هذه المداخلة والإضافة. ربما فضيلة الشيخ يعني حتى بعض المشاركات تتحدث عن هذا الموضوع، مسألة أنه نشر الدعوة إلى الله عبر هذه الوسائل التقنية الحديثة، هل يقتصر الأمر في التطوير والتحديث على أنه نستخدم هذه الوسائل في إيصال الدعوة والإسلام فقط، أم أن هناك مجالات أخرى، يمكن مجالات دنيوية أخرى يمكن أن نبحر فيها أكثر في التطوير والتحديث في ديننا الحديث؟
طيب، أول شيء طبعا تجديد العقيدة، ولما نقول تجديد يعني إعادة الناس إلى عقيدة السلف، إعادة الناس إلى عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. التجديد والتطوير والتحديث في أمور الدين، في العقيدة مثلا تنقيتها من البدع المحدثات والخرافات، العودة إلى الكتاب والسنة، تصحيح عقائد الناس، العودة إلى التوحيد، نبذ الشرك بجميع أنواعه، إعادة يعني فهم كلمة التوحيد على منهج الكتاب والسنة بشروطها ونواقضها، الشرك الأكبر وصور الأصغر وصور النفاق الاعتقادي، نريد قضاء على الخرافات والدجل. هذا التحديث، تطوير، التجديد، معنى تجديد الدين قضاء على الخرافات، على الدجل، على الشعوذة، على السحر، على الغلو في الأشخاص، حتى قضايا الشرك المعاصر. يعني شوف مثلا أمراج الحظ، الطاقة، الريكي، قانون الجذب، مايكروبيوتيك، أحجار الطاقة من أحجار الكريمة، طاقة من الشكل الهرمي، طاقة الكرة الكريستال، ادعاء علم الغيب فيها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ستكون فتنة. قالوا كيف نفعل يا رسول الله؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول، إعادة الناس إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، من التطوير من التجديد، إحياء السنن المهجورة. من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. الآن مثل الناس صلاة ركعتين عند القدوم من السفر في المسجد تبع البلد، التسبيح عند النزول والتكبير في الصعود في الطائرة، سوق الهدي في الحج والعمرة، كتابة الوصية، تعريض الجسم مطر عند نزول المطر، تعريض الجسم له إلى آخره. في سنن يعني غفل عنها الناس. التحديث في الدعوة وفي وسائلها، قلنا المجالات التي ينبغي أن ندخل فيها، وإيش العلوم التي نحتاجها من أجل ذلك، لأنه فعلا الآن مثلا نشر الدين، نشر العلم، إجابة على أسئلة الناس، رد على الشبهات، استغلال مجال المحادثة، الإقناع، طريقة الإقناع، لازم يكون في يعني دورات يعني في الإقناع، دورات في الإلقاء، دورات في النقاش، دورات في تكوين القناعة، أنواع المراسلات والمخاطبات مع أنواع الناس المختلفين يعني في المجتمع.
يمكن أن نصنف هذه الأمور ما بين التطوير المحمود وبين التطوير المندوب المذموم عفوا. هناك أشياء مثلا محمودة شرعا ومندوب لها التطوير والتحديث فيها، هل يمكن أن نتحدث في هذا الإطار؟
نعم، الآن قلنا التطوير المحمود، نعم، إعادة الناس إلى الكتاب والسنة، النوازل الفقهية في المستجدات الحادثة، استعمال الوسائل الحديثة هذه التي نشأت الآن، والاجتهاد الفقهي في النوازل مثلا، هذه الجوانب المحمودة. هذه الجوانب المحمودة. المشكلة لما الناس أو بعض الناس يطرحوا موضوع التطوير في غير هذه الجوانب بما يوقع في البدع. يعني نحن الآن نريد فن الإدارة، نريد فن التدريس، نريد فن التدريب، نريد أن ننفق على التدريب والتطوير والبحث العلمي، لأنه لا يكاد ينفق عليه شيء في العالم العربي، نزر يسير جدا. طيب، نريد أن نطور طاقات قدرات المسلمين مثلا خطابية، الكتابية، الشعرية، في الترجمة مثلا، ترجمات الآلية، هذه بتساعدنا كثير في الدعوة إلى الله، حتى في الحرف، في الصناعات، في الأشياء اللي في الطب مثلا، في عالم الطب إلى آخره، في حتى فنون التعامل مع الزوج ومع الزوجة. لكن أما بالنسبة لقضية الحذر من البدع، لأنه بيصير في باسم التطوير والتدريب بيصير في تغيير لقواعد الدين، بيصير في تحريف، يحرفون الكلم عن مواضعه، ينزلون الآيات والأحاديث على غير مراد الله عز وجل، يفسرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم على غير مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخالفون مسائل الإجماع مثلا، يقعون في البدع الصريحة، لا حلال إلا ما حله الله، لا حرام إلا ما حرمه الله، فيحلون ما حرم الله، يحرمون ما أحل الله. مثل هذا الآن المسكين اللي قال ممكن ما تصوم في أيام الحيض، طيب خالف إجماع الأمة على أي أساس؟ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من ابتدع في الإسلام بدعة، هذا معناها أنه يصادم قول الله اليوم أكملت لكم دينكم، كأنه يقول ما أكملت، نحن بالبدعة الآن نكمل. البدعة هذا الإحداث في الدين، ما هو مستند إلى دليل شرعي، يوافق أعداء الله في أشياء، ويوافق أيضا طوائف من المبتدعة، مثل الذكر بالاسم مفرد، الله الله الله، هو 4440 مرة، يا لطيف، اللطم والتطبير، التوسل بالمخلوقين، بالأموات، البدع التي تكون في القبور. الآن بعضهم يقول عيدوا فهم الكتاب والسنة من جديد، يقول لازم نرجع نعيد نفهم النصوص على غير فهم ابن عباس وغير فهم ابن مسعود، غير فهم الصحابة.
جميل جدا. طيب اسمح لنا شيخ بهذا الاتصال، معنا فهد من أمريكا، تفضل أخ فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب أشكرك وأشكر الشيخ الله يحفظه وحله من طلبته، اللي يجزاه الله يجزاه خير عنه، انه يسر لنا قناه زاد، يسر لنا اكاديميه زاد حتى نتعلم، وحنا مع الاسف في بلاد بعيده، والله سبحانه وتعالى رسل لنا هذا الشيخ في موقع مواقعه ومشاركاته على الانترنت ومحاضراته. أنا حبيت أشكره وأقول للشيخ الله يجزاه عنا كل خير وشكرا جزيلا.
وإياك جزاك الله خير يا أخ فهد على هذا الإطراء، وإن شاء الله تصل، يعني هذه ربما شيخنا من الوسائل أو الطرق التي تصل فيها يعني العلوم وهذا أثر.
نسأل الله أول شيء، نسأل الله الإخلاص، ونسأل الله القبول، ونسأل الله المزيد من فضله.
في هنا بعض المشاركات شيخنا على الفيسبوك أشارت في سؤال التفاعل، أشارت إلى أن هناك من يستغل الوسائل، وأنه على علينا نحن كمسلمين أن نستثمر هذه الوسائل الاستثمار الصحيح، لأن هناك يستغلها بالضد أيضا
في الشر.
في الشر نعم.
نعم، كما مثل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي والتقنيات هذه في نشر الشرك، البدعة، السحر، القمار، الفواحش وانت ماشي،
والإشاعات أيضا مثل هذا باب.
أيوة الإشاعات أحيانا يخلون بأمن المسلمين فيها، يثيرون البلبلة، الرعب، الفزع، الخوف بين المسلمين. مثلا العنصريات يضربون في بين القبائل، مثلا بين كذا، إثارة الخلافات بين المسلمين. نشر المعلومات المغلوطة كما قلنا، ما تيجي واحد يفسر قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يقول يعني كفوا أيديهما بإدخالهما السجن. هذا كلام يعني خلص فاقطع، يعني فاقط ما واضحة يعني. بعضهم يجي يفسر خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلاص معروف انه آدم وحواء صح. يجي يقول نفس الواحدة البروتون وزوجها الإلكترون. يجي والمرسلات عرفة في العاصفات عصفة والناشرات نشرة في الفارقات فرقة في المقيدات، كلام مفسرين ما هو الملائكة أو الرياح مثلا. هذه يجي يقول طائرات حربية تعصف بالقنابل وتلقي المنشورات وتفرق بين الجنود بالتفريق. فهذا الكلام الفارغ اللي هو قضية تفسير كلام الله ورسوله على غير مراد الله ورسوله. لازم نحذر انه هذه ما لها دخل قضية التطوير والتحديث. التطوير والتحديث الذي نريده في تفكير، في اعمال العقل، في رعاية الابداع مثلا، رعاية الموهوبين، في التقدم العلمي، الاخذ باسباب القوة، عدم الاقتصار على الاشياء النمطية مثلا او الاشياء القديمة في الوسائل، تشجيع الاجتهاد، التوسع في اقامة هيئات للتحديث والتطوير، اليقظة والحذر من البدع والخرافات.
نعم جميل جدا. ربما يعني لم يتبقى لنا الكثير من الوقت فضيلة الشيخ، الموضوع يحتاج إلى حلقات أخرى لتغطيته، بالذات فيما يتعلق بأمور التجديد في الدين وهذه الدعوات التي فيها نوع من المخاطرة يعني والاجتهاد الكبير. في الختام لا يسعنا ألا نشكركم فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام أيضا نشكركم أنتم، ونشكر فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ.
الله يحييكم، أهلا وسهلا.
والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام ولكل من شارك وتفاعل وتواصل معنا. دائما وأبدا ابقوا معنا في كل أسبوع مع قيمة جديدة، نلقاكم على خير، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير